معيد من المشركين وهو في سفر، فجلس عند أصحابه يتحدث ثم انفتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اطلبوه واقتلوه، فقتله فنسلني سلبه. وفي رواية فقال: من قتل الرجل؟ قال: ابن الأكوع. قال له: سلبه أجمع.
هذا يدل على جواز قتل عيون العدو، وفيه دليل على مشروعية تنفيذ القاتل سلب القتيل كما تقدم، وفيه دليل على كمال حبره صلوات الله وسلامه عليه، وهذا هو المنبغي على المسلم أن يكون حبرا على هذه الصفة التي يأمن فيها الغوائب. وهنا إشكال، فإن سلب القتيل إنما يكون إذا قتل وهو مقبل، أما لو قتل القتيل وهو مدبر فإنه لا يستحق السلب، وإن كان بعض العلماء قال باستحقاقه للعموم في الحديث، والصحيح أن سلب القتيل لا يستحق إلا إذا قاتل وكان الذي قتله قد عدلا بأن بارزه أو وقف في وجهه فقاتله أو طعنه أو نحو ذلك من الأمور التي يكون فيها بلاء ونكاية. أما لو رمى السهم من البعيد أو كانت نكايته بالعدو بعد أن ولى وانصرف أو قتله بعد انتهاء الحرب فلا سلب له، لأن المراد بهذا الحديث أن تكون له نكاية، ولذلك خص بهذا السلب. والإشكال هنا كيف نفل النبي صلى الله عليه وسلم مع كون هذا العدو قد فر؟ والجواب أن فراره نوع من الإقبال، لأنه حينما يفر يبلغ ما سمع، فكان قتله أبلغ في النكاية كحاله لو أقبل، ولذلك يعتبر هذا من الأمور المستثنى، فيستحق القاتل سلب القتيل إذا ولى منصرفا إلى قومه على سبيل الإخبار.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى نجد، فخرجت فيها فأصبنا إبلا وغنما، فبلغ السهمان ما 12 بعيرا، ونسلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا.
هذا الحديث فيه دليل على مشروعية قسم الغنيمة، والقاعدة في الشريعة أنه إذا فرغ المسلمون من قتال العدو أخذوا الغنائم وجمعوها، فأعطى الإمام الأسباب والأجعال للمقاتلين، ثم بعد ذلك دفع الأمور التي يحتاج بها إليها لمؤونة الغنيمة، وهي التي دفعت من أجل جمع الغنيمة. وبعد جمع الغنيمة وإعطاء الأسباب للمقاتلين، يقوم الإمام بقسم هذه الغنيمة إلى 5 أخماس، فيقسم هذه الغنيمة 5 أخماس، فأما 4 الأخماس فإنه يجعلها غنيمة للمقاتلين، يعطي من قاتل على الفرس سهمان لفرسه، سهمين لفرسه، وسهما له وحده، فيكون لمن قاتل على الفرس 3 أسهم، سهم له وسهمان لفرسه، ويعطي من قاتل على البعير أو قاتل على رجله سهما واحدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. فإذا انتهى من قسمة 4 الأخماس فإنه يحوز الخمس لبيت المال ويوزع على الصفة التي ذكر الله. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، فيقسم هذا الخمس إلى 5 أخماس، يكون الخمس الأول منه لله وللرسول، يوضع في السلاح ونحو ذلك من آلات الجهاد، ويكون الخمس الثاني لذوي القربى وهم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون ما بعده لليتامى يعطون منه لكي يقوم يكون سببا في صلاح أمورهم ومعاشهم، ثم يكون ما بقي لابن السبيل والمساكين. هذا هو الأصل في الجهاد. وأما النفل فإنه يفعله الإمام، واختلف العلماء رحمهم الله في مكانه. قال بعض العلماء: يبدأ بأسلاب القتل والأجعال التي وعد عليها، وينفل من أصل الغنيمة ثم يقتل. هذا هو القول الأول. والقول الثاني: إن النفل إنما يكون بعد قسمة الغنيمة إلى 4 أخماس، ثم الخمس الذي يكون لمن ذكرناه مخمسا قبل قسمته 5 أخماس يؤخذ منه النفل، والنفل يعطيه الإمام لأقوام فعلوا أفعالا فيها نكاية للعدو. من باب شحذ هممهم وتقوية عزائمهم على الجهاد والخير.
وعنه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جمع الله الأولين والآخرين يرفع لكل غادر لواء فيقال هذه غدرة فلان.
هذا الحديث فيه تعظيم لأمر الغدر وإدخال المصنف له في كتاب الجهاد، لأنه تكون بين المسلمين وبين الكفار هدنة وصلح، فلربما يخطئ المسلم فيغدر بهم، ولذلك عظم أمر الغدر في الإسلام. ولا يجوز الغدر لا بالمسلم ولا بالكافر، ولذلك أمر الله جل وعلا إذا خاف المسلم من العدو أن ينبذ إليهم على سواء، وأن يجعل الأمر ظاهرا وأن لا يأخذهم على خطل وغدر. وقوله ينصب لكل غادر لواء فضيحة على الأشهاد في يوم المعاد، وتذكير من الله جل وعلا لعظم هذا الأمر. ولذلك ليس من شيمة المسلم أن يغدر، ومن الغدر تفريق جماعة المسلمين وكلمة المسلمين، فأن يدخل في جماعة المسلمين ويبايع إمامهم ثم يعمل في الخفاء لكي يشتت كلمتهم أو يفرق جمعهم، فهذا من الغدر. ولذلك ورد في الحديث الصحيح: وإن أعظم الغدر غدر أمير عام، أي الغدر بجماعة المسلمين لتفريق كلمتهم وشتاتهم، فهذا من أعظم الغدر أن يكون في الظاهر كواحد منهم مبايعا على السمع والطاعة، حتى إذا خلا والعياذ بالله مكر وفجر واعتدى حدود الله جل وعلا، فهذا من المحرمات العظيمة. ولذلك عظم العلماء أمور الغدر، وذكروا منها الغدر على العموم بجماعة المسلمين وبخصوصهم، ومن الغدر أن يغدر بالضعيف فيذكر بحقه على أن يعطاه ثم يغدر به ولا يعطيه حقه، كل ذلك من الأمور التي تعتبر من الكبائر. وفي حكم ذلك أن يغدر بالعامل فيأمره أن يعمل له العمل على أن يعطيه الأجر، ويعده ويعطيه العهود والمواثيق، حتى إذا قدم وجاء أو أخذ منه النتاج والعمل مكر به والعياذ بالله، فهذا غادر فاجر. وفي الحديث: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه فقد خصمته: رجل أعطى بي وغدر، ورجل باع حرا وأكل ثمنه، ورجل استعمل أجيرا فلم يوفه أجره. نسأل الله السلامة والعافية.
فعنه رضي الله عنهما أن امرأة وجدت في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان.
هذا يدل على سماحة الإسلام، وأنه لا ينبغي قتل النساء والصبيان والضعفاء إلا إذا كان لهم بلاء في الحرب، فإن كان لهم بلاء وكيد في الحرب فإنهم يقتلون. فالناس ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: إما مقاتلون، وإما نساء وضعاف من صبيان وشيبان. فالضعفاء لا يقتلون إلا إذا كان لهم بلاء.
أن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف بن الزبير بن العوام شكى القمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة لهما، فرخص لهما في قميص الحرير فرأيته عليهما.
هذا يدل على جواز لبس الحرير في الحرب، قالوا: لما فيه من النكاية ولوجود الحاجة والضرورة، ومن كانت فيه حاجة كالشكة والجرب ونحو ذلك جاز له لبسه. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مما لم يوجه المسلمون عليه بخير ولا ركاب، وكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصا، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعزل نفقة أهله سنة، ثم يجعل ما بقي في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل. بن النضير طائفة من اليهود كانوا بالمدينة، ولما قدم عليه الصلاة والسلام أبرم العهد بينهم على أن ينصروه وينصرهم صلوات الله وسلامه عليه كحال أهل الذمة. ولما وقعت قصة عمرو بن أمية الضمري وقتل القتيلين احتاج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الدية، فجاء إلى بني النضير قاتلهم الله، فأرادوا أن ينكروا به فأمروه أن يجلس تحت الحائط حتى يدبروا أمرهم، فأمروا رجلا أن يبقي الحجر عليه من فوق الحائط حتى يموت عليه الصلاة والسلام ويستريحون كما زعموا. فلما جلس عليه الصلاة والسلام ينتظرهم جاءه جبريل بالوحي من السماء وأخبره عن كيدهم وما يريدون. فانتقل عليه الصلاة والسلام ورجع إلى المدينة من ساعته وأصحابه معه لا يعلمون ما الخبر. ثم أرسل إلى بني النضير أن اخرجوا من المدينة فكادوا أن يخرجوا. فكتب لهم عدو الله عبد الله بن أبي بن سلول لا تخرجوا إني أنا ناصر لكم ولئن أخرجتم لنخرجن معكم. ثم مكر بهم عدو الله وامتنعوا. فلما امتنعوا خرج عليه الصلاة والسلام إليهم بالخيل والرجال وحاصرهم صلوات الله وسلامه عليه 15 يوما. وكان ذلك في شهر ربيع الأول من السنة الثالثة من الهجرة بعد غزوة بدر ب6 أشهر وقبل غزوة أحد حتى أجلاهم عليه الصلاة والسلام. ولما حاصرهم أحرق النخيل. فلما رأوا النخيل محروقا بكوا وعظم عندهم الأمر والخطب فقالوا نخرج. قال عليه الصلاة والسلام أما الآن فلا، أي أنتم الآن في حكم الأسرى. ثم إنه عليه الصلاة والسلام عاملهم معاملة المحاربين وسبى عليه الصلاة والسلام نساءهم وذراريهم صلى الله عليه وسلم. وكان من ذلك ما أخبر عمر رضي الله عنه هذا يسمى مما أناه الله مما يكون خارجا من القتال ما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب، هذا لا قسم فيه، وإنما يكون تكون الغنيمة فيه للولي لوالي الأمر يقسمه حيث شاء. فهذه الأموال قسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم باختياره. فلو أن العدو نزل به المسلمون واستطاعوا أن يتمكنوا منه بدون قتال فإن أموالهم تكون تحت نظر الإمام يفعل بها ما شاء كأموال بني النضير. فذكر المصنف هذا الحديث للإشارة إلى استثناء مثل هذه الحالة من الغنيمة والقواعد العامة لها. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أجرى النبي صلى الله عليه وسلم ما ضمر من الخيل من الحفية إلى ثنية الوداع، وأجرى ما لم يضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق. قال ابن عمر كنت في من أجرى. قال سفيان من الحفية إلى ثنية الوداع 5 أميال أو 6 ومن ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق الميل.
هذا الحديث يدل على مشروعية المسابقة بالخيول لتقوية النفوس على الجهاد في سبيل الله ومشروعية المكافأة على مثل هذا الصبر. ولذلك ذكره المصنف لأنه من إعداد القوة في البدن وكذلك الدواء للتقوي بها على طاعة الله والجهاد.
وعن رضي الله عنهما قال عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني في المقاتلة، وعرضت عليه يوم الخندق ولم يجزني 15 سنة فأجازني.
هذا الحديث يدل على أن من بلغ 15 سنة أنه يعتبر من البالغين. والسبب في إدخال المصنف لهذا الحديث في كتاب الجهاد أننا نحتاج عند قسمة الغنائم وضرب السبي أن نفرق بين الذراري والمقاتلين. فلو حكم الإمام بقتل المقاتلين وسبي الذراري فإننا ننظر من بلغ 15 عاما فإننا نقتله في المقاتلين ونعامله معاملتهم، ومن كان دون هذه السن فإنه دون البلوغ. وهو حجة للإمام أحمد على اعتبار السن دليلا على البلوغ.
وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل للفرس 2 سهمين وللرجل 2 سهمان.
تقدمت الإشارة إلى معنى هذا الحديث وهو حجة لجماهير العلماء رحمهم الله خلافا للإمام أبي حنيفة الذي يرى أنه يكون سهم للفرس وسهم للفارس، والصحيح أن للفرس 2 سهمين وللفارس 1 سهم.
وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل بعض من يبعث في السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش.
هذا هو النفل، وقد تقدمت الإشارة إليه أنه يكون للإمام والقائد العام على حسب ما يراه من المصالح.
عن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا. هذا الحديث فيه تعظيم أمر قتل المسلم، وقد تقدمت الإشارة إلى مقاتلة المسلم في الأحاديث السابقة، وقوله عليه الصلاة والسلام فليس منا أي ليس على هدينا الكامل. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. فيه دليل على أن فضل الجهاد لا يكون إلا لمن أخلص لوجه الله جل جلاله، وأنه لا يكون لمن قاتل شجاعة أو حمية أو للمال والمغنم. وقوله لتكون كلمة الله أي من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا، فلا يدخل في ذلك نية غيرها. ومن نوى أن يقاتل من أجل الشجاعة أكبه الله في النار، ومن قاتل من أجل أن يسمع أو يرى سمع الله به يوم القيامة. كتاب العفة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له فيه عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاؤه حصصهم وأعتق عليه العبد وإلا فقد أعتق منه ما أعتق. العتق شرعه الله عز وجل وأمر به عباده المؤمنين في الكفارات لكي يتخلصوا مما يكون من تبعتها، كما هو موجود في كفارة القصر والظهار وكفارة اليمين. والعتق يكون فكاكا للرقاب، ويجوز للمسلم أن يعتق الرقيق ولو لم يكن ذلك على سبيل الوجود، يعتقه لوجه الله عز وجل، ومن أعتق مسلما لوجه الله أعتقه الله من النار حتى يعتق كل عضو بعضو. وقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث من أعتق عبدا له فيه شرك، فيه دليل على أن من أعتق عبدا وله شركاء أخر أنه يدفع من ماله على قدر حصصهم حتى يعتق بكامله. وتوضيح ذلك أنه إذا كان معك شخص وأعتق العبد فإن هذا الذي أعتق جعل نصيبه لله سبحانه والله لا شريك له، ولذلك يعتق هذا العبد ولا يبقى لله شريك فيه. وإذا كان غنيا فإنه يدفع، وأما إذا كان غير غني فإن العبد يستسعى فيقوم بالسعي حتى يدفع، وهذا على صورة المكاتبة كما هو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله. وخالف في ذلك بعض أهل الرأي، والحديث حجة عليهم كما هو واضح في دلالته. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شخصا له من مملوك فعليه خلاصة في ماله خلاصه في ماله إن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل، ثم استسعي العبد غير مشفوق عليه. باب بيع المدبر. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال دبر رجل من الأنصار غلاما له، وفي لفظ بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من أصحابه أعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره فباعه بثمانمائة درهم ثم أرسل بثمنه إليه. هذا الحديث يتعلق بالمدبر وهو الرقيق الذي يعتقه سيده عن دبر، بمعنى أن يعلق عتقه على الموت، فإذا مات عتق هذا العبد. وهذا الحديث وآخر أحاديث هذا الكتاب المبارك. وختم به المصنف رحمه الله باب كتاب العتق، وفيه دليل على أنه إذا أعتق الإنسان عبدا ولم يكن له مال غير هذا العبد أعتقه عن دبر فإنه يباع العبد وتقضى الديون التي عليه. والسبب في ذلك أنه إذا تعارض النفل والواجب قدم الواجب على النفل، وفيه دليل على دقة الشريعة وحكمتها، وأنه لا يتمثل الإنسان مع وجود الحقوق والفرائض عليه. ولذلك قال تعالى في الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فإذا كان عند الإنسان مال وعليه ديون وأراد أن يتصدق فإنه يبدأ بقضاء ديونه وفكاك نفسه من تبعة هذه الديون، فإذا فعل ذلك فإنه حينئذ يكون قد عمل الأولى، ثم بعد ذلك يقوم بالصدقة والقربة على ما يريد. ولذلك عظم النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الرجل عتقه وباع عليه العبد بهذا المال عن 800، ثم بعد ذلك قضى عنه عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث هو ختام هذا الكتاب المبارك، وإلى الله جل وعلا نظرة، وهو خير من يرجى ومن يؤمن. نسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يسبغ شديد الرحمات على مؤلف هذا الكتاب. اللهم أعظم أجره وثوابه وأجل له العطايا في معاده. اللهم ارفع له الدرجات وكفر عنه السيئات وأعظم له الحسنى بالجنات برحمتك يا أرحم الراحمين. وعند ختم هذا الكتاب المبارك نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتقبل أعمالنا وأقوالنا خالصة لوجهه الكريم. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت أن تجعل هذا العمل خالصا لوجهك الكريم. اللهم اجعله خالصا لوجهك الكريم ليس فيه لأحد سواك حظ ولا نصيب. اللهم اجعله خالصا لوجهك الكريم ليس فيه لأحد سواك حظ ولا نصيب. رفعت إليك أقوالنا وأعمالنا فيها الكثير من الخطأ والزلل. نسألك اللهم ما كان من نقص أن تكمله، وما كان من عيب أن تستره، وما كان من أن تجبره. اللهم إليك نشكر ضعفنا وفقرنا وحوائجنا. نسألك أن تجعل هذه المجالس حجة لنا لا حجة علينا. اللهم ارحمنا بها في الدنيا والآخرة. اللهم ارحمنا بها في الدنيا والآخرة واجعلها خالصة لوجهك الكريم. اللهم اجعلها خالصة لوجهك الكريم. اللهم اغفر لنا ولمن شهد مجالسنا. اللهم اغفر لنا ولمن حضر معنا. اللهم اغفر لنا ولمن حضر معنا وشهد مجالسنا وأحسنا فيك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا العلم حجة لنا لا حجة علينا. اللهم اجعله حجة لنا لا حجة علينا. اللهم احسن عواقبنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا ومن أوصانا واستوصانا. اللهم اغفر لمشايخنا. اللهم اغفر لمشايخنا. اللهم اغفر لأمواتهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم وأوسع مدخلهم. اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت شيخا عن طالبه. اللهم اجعل لهم علمهم نورا لهم في القبور ورحمة لهم يوم البعث والنشور. واجمعنا معهم يا رب العالمين في الجنان والحبور برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وارحمنا في الدنيا والآخرة واجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنه صح عن نبيك أنك تغفر لمن جلس في مجالس العلم. اللهم عظمت ذنوبنا وكثرت عيوبنا وإليك نشتكي ما كان منا. اللهم فرجت جمعنا بكل العلم المغفور والأجر الموفور والعمل الصالح المبرور. اللهم اجعل سعينا مشكورا. اللهم اجعل سعينا مشكورا وذنبنا مغفورا وعملنا صالحا متقبلا مبرورا. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان نسألك أن تجمعنا في رياض الجنان وأن تجمعنا بالعفو والرضوان. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك خاتمة السعداء ومنزل الشهداء ونعوذ بك من شماتة الأعداء وعبادتها وحسن الأعداء. اللهم لا تخيب رجعنا
نستغفر الله ونتوب إليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.